الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. ولا زلنا وقبل القراءة من تفسير ابن كثير في هذه المقدمة العظيمة، قليلة الورقات عظيمة النفع في العلم المنزل من رب الأرض والسماوات فيما يتعلق بالقرآن، أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، أسأله سبحانه أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يورثنا من بعدها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يورثنا سعادة الدنيا والنجاة من عذاب القبر وعذاب جهنم والاجتماع على السنة والحذر من البدعة وأهلها. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
أمين.
في مقدمة التفسير قال رحمه الله وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
نعم، هذه الآية ذكرها شيخ الإسلام في معرض الثناء على هذا الكتاب المجيد، وأن المتمسك بالقرآن بعد أن طلب العلم المعرف بمعاني آياته قد حصل على نور، نور يكشف له الطريق إلى الجنة دار السرور والراحة في الدنيا والنجاة من شقائها. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فهذا الكتاب نور واضح بين ليس فيه لبس، وهو يهدي كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يهدي به الله من اتبع رضوانه، الذي يقرأ الكتاب تارة يقرأه ويكون عليه عمى، لا يؤمن به ولا يرد متشابهه لمحكمه، فهذا يكون عليه عمى، أما يكون له هداية إذا اتبع رضوان الله واتبع وأحل حلاله وحرم حرامه، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. من العجيب في إذاعة القرآن لبعض الدول العربية أن تأتي برنامج في التجويد، ثم في مطلع البرنامج للتجويد تجويد القرآن يأتون بهذه الآية: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يتوهم الناس أنه إيش تفسير هذه الآية وشو متعلق بالتجويد، وهذا من الخطأ، فليس الآية هذه محصورة أو متعلقة بالتجويد، فإن المفسرين قالوا معناها أنهم يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويتبعون ما فيه، وليس فقط أن يتلونه على الوجه الذي أنزل، هذا داخل لكن ليس محصور، هو داخل من جهة أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يتبع القرآن أن يرتله كما أنزل طاعة لله، نعم، ولكن ليس فقط هذه الآية في التجويد بحيث يتلونه أي يجودونه فقط، بل يتبعون آياته فلا يعصون الله بمخالفته، كما قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كيف الجمع؟ في آية قال الله فيها سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فأفرد السبيل، أفرد السبيل، نعم. ثم هنا قال سبل السلام، مرة قال سبيل، مرة قال سبل، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أنه حيث أفرد السبيل فهو يعني الحق وهو لا يتعدد، وحيث عدد السبل كان من ضمن الحق وهي الشرائع، سبل سبيل الصلاة بينه وأمر به، سبيل الزكاة، سبيل الفواحش وأنه نهى عنها والشبهات، فهذه سبل الخير سواء فعل مأمور أو ترك، نعم، منهي عنه، حرمه أو كرهه الواحد الغفور سبحانه وتعالى. وقال ويهديهم إلى صراط مستقيم. ينبغي أن تكون لك أمنية بين عينيك أن تكون من أهل الصراط المستقيم، منذ أن تفتح عينيك لتباشر عملك إلى أن تغلقها للنوم آخر الليل، كن بين عينيك أن تكون من أهل الصراط المستقيم. أنا أعلم أن هذا قليل في الناس، أنه يعني حاط بين عينيه صباح مساء كيف أصبح من أهل الصراط المستقيم، يتفكر ويدرس كيف أصبح منهم وأنا عند الله منهم ولا لا الآن. أنا أعرف هذا نادر، وش بين عين الناس أكثرهم؟ استقبل الدنيا، يعني كيف يجمع المال ويأخذ الشهادة ويكون كما يقال مستقبل ويبني بيت ويصير له راتب طيب وإلى آخره، بين عينيه. والله لو حلفت لما كنت حالف، أنا أظن وعندي آيات عامة تدل على هذا، أن أكثر الناس ليس بين عينيهم هذا الهم أنه كيف يصبح من الصراحة الصراط، تمشي مع الحياة كالعشوائية هكذا، يوم وراء يوم ما يلقى نفسه اللي دخل قبره توفي، يسأل منكر ونكير، من ربك، ما دينك، ما كان حاط بين عينيه هذا الهم أن يصبح من أهل الصراط المستقيم. في عندكم على هذا علامات تدل على هذا؟ إعراض أكثر الناس عن طلب العلم، يعني شوف حلقة في التفسير كذا يروح ينام ويترك الحلقة، شوف حلقة بعد المغرب في وقت خلاص انتهى عمله، ما عنده شيء، خلص دوامه، يروح بيته ويشرب الشاي مع أهله ويلعب ويلهو ويترك الحلقة. طيب هذا كيف يدي الصراط المستقيم وما عرفه؟ ما عرف شو، ما عرف تفاصيل، كيف نقول أنه يريد أو من همه أن يصبح من أهل الصراط وما طلب العلم المعرف للصراط قبل وفاته؟ فهذا خذلان مسكين. فأحمدوا الله أن أنعم عليكم بالطريق الموصل للصراط المستقيم وهو العلم النافع، قرآن تفسيرا وسنة، فهذا من دلائل أن أكثر الناس ليس بين عينيهم هم الصراط المستقيم أن يتبعوه ولا يهتموا. بل أعرف أناس تثقل عليهم هذه الحلقات وينفر منها، هذه الحلقات وغيرها ليس محصور العلم عندنا هنا، الحمد لله المشايخ كثير، لكن أقول يعني ينفرون الناس حتى من معلم الخير ويثقلون عليهم الحضور ويعثرون عليهم ذلك ويذكرونهم شبه بالحضور ويشككونهم في المعلمين، نعوذ بالله. هذا كيف تصور أن أهل الصراط المستقيم هم منفرون الناس عن معرفة الصراط المستقيم لتفصيلاته في حلقات العلم، تفصيلات الصراط المستقيم في حلقات العلم، أشبه من شخص مجرم قاعد بالطريق للناس، قاعد بالطريق للناس. فإذا جاء على افترق طرق وإنسان قائم متبرع متبرع يصف لهم الطريق الحق حتى لا تنهشهم الذياب والسود في الطريق، طريق آمن يوصف واقف متبرع، كل ما جاء له أحد يقول قال أريد كذا، قال لا تسلك هذا وهذا وهذا الطريق، تراها موحشة مقفرة مهلكة، هذا الطريق آمن. فأجعل ذلك المجرم ينظر يقول ترى هذا غشاش فاك، انتبهوا ترى مجنون يضل الناس، كل ما يجون تعال وين رايح، يمشي يهلك 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 يهلك، ما وده يجلس إليه. فترى أن هذا المجرم أحسن إليه ولا أساء؟ أساء، نفرهم على فقط بتبرع يقول لهم ترى هذا دليله كذا ودليله كذا ونفرهم. فهذا الخبيث المجرم جالس ينفر من هذا، وحتى مساكين راح مشوا على جهل مشوا، وإذا به نهشتهم الذيابة وحصلت لهم مآزق حتى توفي كثير منهم في الطريق ولم يصل، نسأل الله العافية. من المتسبب في هذا؟ هذا المجرم الذي منع الناس من السماع من هذا اللي يصف الناس الطريق وتبرع، ما يأخذ منهم فلوس، قاعد بس يقول لهم ترى كذا ترى الطريق يمين وشمال وتفعل كذا وتفعل كذا، وقاعد هذا المجرم. أشباه قتلة الأنبياء أو أشباه من أشباه الذين كانوا يقتلون يأمرون بالقسط للناس من بني إسرائيل من أشباه، ينفر الناس من هذا الشخص، فجعل الناس مساكين يهلكون ولا يعرفوا ما الذي حصل. الذي حصل أنكم اتبعتم هذا الشخص واستفدتم منه في معرفة الطريق وسمعتم كلام هذا المجرم، فكان هذا من خذلانكم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. اقرأ شرح.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: علم من هذا أن القرآن موحى به وأنه سبب الهداية بإذن الله، وأن المهتدي به من اتبع رضوان الله، كما قال تعالى: هدى للمتقين، وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وسبل السلام مفعول ثان ليهدي، لأن يهدي فعل ينصب مفعولين، الأول من اتبع والثاني سبل السلام. وفي هذه الآية قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، مع أن سبيل الله واحد كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والجمع بين الآيتين أن يقال إن سبيل الحق واحد، لكن له فروع وشعب من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وبر وصلة وما أشبه ذلك، فهذه سبل لكنها تجتمع كلها في سبيل واحد. وأيضا لا يمكن أن تطلق سبل ويراد بها الإسلام، وإنما تضاف كما في قوله سبل السلام، فإذا كانت كلها مؤدية إلى الإسلام إلى السلام فهي الإسلام. وقوله عز وجل: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، أي المعنوية، لأن القرآن هدايته معنوية، فيخرجهم من الظلمات أي ظلمات الجهل وظلمات القصد، وظلمات الجهل أن لا يكون عند الإنسان علم، وظلمات القصد أن يكون عنده علم لكن لا يريد الحق ولا يؤمن به. إذن فالنور نور العلم ونور العمل.
هذه بصيرة والله من الشيخ رحمه الله، يعني قال الظلمات يعني تنقسم إلى قسمين: ظلمات جهل وظلمات قصد، ظلمات جهل وظلمات قصد. العامة أكثرهم أي نوع من الظلمات عندهم؟ طلبة العلم والمعتنين بالعلم إذا وافقوا اليهود فلم يعملوا بما سمعوا، ظلمات قصد. فالناس دائرون بين هذا وهذا في باب الظلمات، تجد عندهم ظلمات جهل كما ترون، ينادى لعلم فلا يحضره إلا الأقل القليل من الناس، والباقي تجده بين عينيه دنيا، كيف يجمع لها وكيف يصل عنده جهل في عباداته، يعني صلى بجانب واحد 40 سنة أو 30 وهو يقول في السجود، يعني أمامه حلقات علم لا يحضرها، بجانب يصلى. كنت صليت مرة مأموم وأسمعه في السجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، طيب في الركوع سبحان ربي الأعلى. كم سنة يا أخي تصلي هكذا؟ سنين. وظيفتك وش يعني؟ سائق تاكسي. طيب سائق تاكسي يمنع أن تخصص لله ساعة تطلب فيها العلم، تجلس في حلقة تتفقه سنين وأن تقول سبحان ربي العظيم في السجود وسبحان ربي الأعلى في الركوع؟ العكس هو الصحيح. طيب خلاص إن شاء الله. طيب هذه المعلومة عرفتها، والمعلومات الأخرى التي تخطئ فيها سنين طويلة إيش تفعل؟ لابد تدرس تتعلم، فرض عليك تتعلم. فأكثر العامة على هذا ظلمات جهل عندهم، تصحبهم في عمرة يأتونك بالعجائب فيها، اصحب أي قريب لك لا يهتم بالعلم في عمره، قل له أنا بقتدي فيك ورني كيف عمرك. شوف أخطاء كثيرة، ما كلف نفسه يجلس لعالم يفقه في العمرة، هو لا حتى يشتري كتاب ب5 ريال يفقه كيف العمرة، ما كلف نفسه وعنده في البنك ملايين أو مليارات، يخطئ. فيأتي أحيانا إلي شخصيا يعني أصحاب ربما أموال كثيرة فيسألوا أسئلة تدل أنهم ليس لهم عناية بالعلم، ما لهم عناية بالعلم. فهؤلاء واقعين في ظلمات الجهل، ولكن ما دام أنه سأل هذا خير، وهذا يدل على تقوى في نفسه وبداية خير لا شك، لأنه غيره ما يعرف ولا يسأل وهذا شره. النوع الثاني ظلمات القصد، تجد حضر حلقات الحمد لله وجلس عند العلماء حتى صار من طلبة العلم، ولكن عنده ظلمات في القصد، فلا يقصد الحق المخالف لهواه فيعمل به، يعمل بهواه ويتأول للباطل إذا أحد أنكر عليه تأويلات فاسدة، ليصبح هو صاحب الحق والشريعة مبطلة كأنها كذلك، فنفسه عز عليه يعني من الشريعة، نعوذ بالله. إيه لو كان الشريعة عز عليه يبين يقول هذا الصواب، لكن أنا مخطئ أنا مقصر، لا هو يتأول ليبقى نفسه إيش مصيب، وتبقى الشريعة هي الخائبة في هذا الباب أو الباطلة في هذا الباب، هذا من شر الناس. لو سوى مثل ذاك العام الطيب قال والله مقصر، لا استغفر الله، والله هذا خير منه، فاعترفوا بذنوبهم، فاعترف يعني بذنوبهم في وقت تقبل فيه التوبة، لذلك وبخوا اعترفوا بذنوبهم في وقت لا تقبل فيه التوبة، لذلك وبخوا، لكن اعترف الآن بذنبه في وقت تقبل فيه التوبة، فهو أهون من الذي يتأول التأويل الفاسد ليبين أن ما يقوله حق وما قالته الشريعة هو الباطل، نعوذ بالله. فلا ينبغي الإنسان يكون نفسه عز عليه من الله ومن شريعته التي أنزل، يقول الحق، يقول ترى أنا فعلت كذا وأخطأت، أما يتأول ليطلع هو الصواب يبطل الشريعة، نعوذ بالله. ولذلك مما ظهر لنا الآن من نماذج يعني ظهرت لنا كما قال نبينا اتخذ الناس رؤوس جهال يفتون بغير علم، مما ظهر لنا جريا في القنوات الفضائية وفي المقاطع الصوتية التي لم تبتر لغاية سيئة في نفس الناقل، إنما يعني كلام واضح، قول ذاك الشخص أن الحرية مقدمة على الإسلام. هذه الفتوى صحيحة ولا خاطئة؟ هي الكفر والزندقة التي لها قرنان، الحرية مقدمة على الإسلام، ثم تجد من يدافع عنه، وتجد هذا الشخص يأمر كل الدول الإسلامية كلها العربية بإقامة ثورات على ولاة أمرهم والخروج عليهم. ليش؟ الربيع العربي. ليش؟ يقول دول كفار وما أعطوا الناس حقوقهم. والله أولى الناس أن يخرج عليه أنت، أنت والحاكم الذي يضمك، أنت أولى الناس أن يخرج عليك. ليش؟ لأنك تريد الناس أن ينسلخوا من الإسلام بقولك الحرية مقدمة على الإسلام. إن كان هناك خروج فالناس أولى أن يخرجوا عليك، أنت والحاكم الذي يضمك ويدافع عنك، وهو يوسف القرضاوي المعروف. وما وفق سبحان الله العظيم، يعني هذا من الخذلان، حاكم قطر أن يجعله مستشار ويعطيه منصب ويعطيه جنسية، والله هذا هو الهلاك. ما كانت استشاراته، قادك هذا المستشار الكبير عندك يا حاكم قطر إلى أي شيء؟ قادك إلى أن توالي دولة التوحيد التي فيها الكعبة وتنكر الشرك، وقوات الأمن عندها إذا ذهب أحد من الصوفية يبني قبر في مسجد طافت حول المسجد المباحث، وطافت هيئة الأمر بالمعروف والمنكر، طافت وزارة السوء الإسلامية كلها، تقول له تكتب فيه معاملة ويسجن ويمنع ويعزر. دولة تحمي التوحيد هي الأولى، تقول لحاكم قطر أن يواليها ولا إسرائيل واليهود؟ من نتائج نصائحك ماذا رأينا حاكم قطر يصنع وأنت مستشارة؟ رأيناه يوالي اليهود وإيران ويترك دولة التوحيد ويعاديها ويأمر الناس بالخروج عليها. وين العقل؟ يعني واضح هذا جدا أنه ضلال مبين وهوى. فهذا واضح فساد القصد، وله مصنفات في الفقه، ولا أظنه إلا يعرف الحق. فانسلخ من آيات الله بقوله أن الحرية مقدمة على الإسلام. فلذلك خوفه الشيخ مقبل الوادعي في حياته في اليمن، وهو إمام أهل اليمن رحمة الله على الشيخ مقبل، فخوفه، خوف هذا الرجل وعزره بأن ذكره بآيات. ما هي الآيات التي ذكرها الشيخ له في هذا المقام حتى ينزجر؟ ما هي الآيات التي فيها الذي أتاه الله آياته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، وقال عنه الرب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. عرفه الرب سبحانه بآيات، والله هذا الرجل وكان له بعض التصانيف الفقه وبعضها. ثم يأتي بعض الشريعة هذه التي تعلمها ينسلخ بكلمة واحدة، يقول حرية مقدمة على الإسلام. انسلاخ، انسلاخ. يعني المرأة تزني مع رجل في الطريق، يأتي ننكر عليها يقول والله الشيخ افتاني أن الحرية مقدمة على الإسلام، أنا ما بعاوزة ما أريد أن أتبع الإسلام، والشيخ افتى أن الحرية مقدمة عليه، أنا أريد أتبع هواي ولي هوا بالزنا، اتركوني وشأني. خلاص انحلت البشرية، راجعوا لها بهيمية، راجعوا البهيمية. نعم الحرية مقدمة على الإسلام، نعوذ بالله، انسلاخ. ثم يأويه حاكم قطر، ثم يكون نتاج ذلك موالاة الرافضة واليهود ومعاداة أهل التوحيد، أي شر سيقوده إليه. ولذلك تكلمنا أمس كلمة في درس العشاء لولاة أمرنا نائب ولي أمرنا نائب وزير الشؤون الإسلامية أمر بأن يوضح الحق في مسألة قطر للناس في المساجد حتى لا يكون على عمل. قال ولا تقولوا هذا الكلام فتنة. من يقول لي من رد على من قال هذا الكلام فتنة؟ يقال له الفتنة ما التبس أمرها ولم يتضح الحق فيها. ولذلك لا يحل عند قتال الخوارج وداعش أن نقول هذا قتال فتنة. ليش؟ ظهر الحق وأنهم يكفرون ويذبحون المسلمين ولا؟ فخطأ أن نقول عند بيان الحق في مسألة قطر بعد أن تكلم فيها علماؤنا وبينوا لي أمرنا ما فعله الرجل وبينت حتى الدول الغربية وهي تتكلم بموقف محايد أن هذه الدولة تمول الإرهاب البدعي والقتل وسفك الدم والخروج على الحكومات، فهذا أصبح الأمر معروف. فإذا بيناه تحذيرا حتى لا يلتبس الأمر الناس لا تسمى فتنة، لأنه ما يلتبس الأمر، الفتنة حين يلتبس الأمر. ولذلك النبي لما قال ستكون فتن وقال كن عبد الله المقتول لا تكون عبد الله القاتل، دخل أخوك عليك فتنة هائجة، فجر الباب على بيتك ودخل برشاشة وانت معك رشاشة، ضع رشاشة حط يدك على راسك وانتظر القتل على متى؟ حنا يكون ملتبسا، ما تدري انت قاتله بحق ولا هو قاتلك بحق، انت وخلك مضمون انك انت تكون عبد الله المقتول. قال كن عبد الله المقتول، انك ما عندك دليل في قتله، الاصل حرمة دمه. فحينئذ امرك النبي ان تكسر سيفك، لكن حين يتضح الحق كما افاد ابن حجر فتح الباري، حين يتضح الحق ايش هتسمى فتنه. وذلك يحاول اتباع داعش يحركون هالمساله دي، اتباع الدواعش والخوارج لما يشوفون ولي الامر يامر العلماء بان يقولوا كلمه الحق في داعش، ويتكلمون العلماء الحمد لله من غير حتى ولي الامر ما يقول لهم، حتى يصد الناس عن سبيل الله. وش يقولوا؟ فتنه، حتى ما يخلي الناس يقولوا الحق. فهذا من التلبيس، من التلبيس، وقد نهى الله عن التلبيس في أوائل كتابه، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله التي أتها عليكم، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن الحق، وأن هذا الرجل أفاك، وأنه الرجل يمول الناس في كل مكان بملايين كما ذكر إخواننا الصالحين من أهل اليمن، قال جينا فلوس ونضرب بها وتسفك دماءنا، من وين؟ دينار أو ريال قطري. واضح هذا، من يمولها؟ من يمول الحوثة؟ من يمول الحوثة؟ من يمول، من يتساعد مع إيران حق مقاصدها ويتساعد مع اليهود؟ من؟ نسأل الله العافية. نعم اقرأ. نعم هداية القرآن إيه؟ لا شك أن القرآن علم، والعلم يكون الهداية على المعاني التي تتعلمها من هذا العلم فتهتدي إلى الطريق. لكن أشدنا بفقه الشيخ الله يرحمه في الظلمات، وهذه الطريقة يعني في التفهيم والتفقيه جزاه الله خير لم أرى أحد سبقه إليها فيما أذكر، إلا أن يكون هو استفادها الشيخ، وهو تقسيم الظلمات إلى القصد وإلى الجهل، الجهل عند العامة، والقصد عند من يتشبه باليهود، من يتعلم العلم ولا يعمل به فيكون له قصد سيء من الهوى والرياء والسمعة. نعم اقرأ.
قال وقوله بإذنه في الآية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. قد يقول قائل كيف قال الله تعالى يهدي به بإذنه، مع أن الله تعالى لا يهدي إلا بعد أن يريد، فيقال إن قوله بإذنه متعلق بقوله من اتبع، يعني من اتبع رضوانه بإذنه، لأن الإنسان لا يستقل بعمله ولا رأيه، فهو لا يفعل إلا بإذن الله. وقوله تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم، هذا من باب عطف الصفة، لأن قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام هو معنى قوله تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم، إلا أن تفسر الهداية الأولى بهداية التوفيق والثانية بهداية الدلالة، ولهذا عديت الثانية بإلى وعديت الأولى بنفسها، ويكون المعنى أن من اهتدى بالإسلام زاده الله تعالى علما، كما في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى.
إذن هذا يجعلك لا تتردد عندما تقبل على عمل صالح، صليت الفجر وتحدد لك نفسك تروح تنام ولا تحضر حلقة العلم، تروح تأخذ واحد من أصحابك تفطرون وتتنزهون وتتركون حلقة العلم. انتبه، سواء حلقة العلم أو صلاة ضحى أو تذهب لأمك لتزورها لتبرها أو صدقة تخرجها من مالك تعين بها على الدعوة إلى الله، المهم لا تتردد، لأن قل في نفسك لو فعلت هذا أزيد عند الله خير ولا شر؟ قال بعضهم إذا رأيت الرجل يفعل حسنة كان موفق الخشوع في الصلاة أو حضور حلقة العلم فاعلم أن له حسنات أخرى أهله الله لذلك ويعني من أجلها. كذلك إذا رأيت الرجل يتقلب في معصية ماسك دخان ويشرب أو مسبل ثوبه اعلم أن عنده معاصي أخرى من أجل هذا أهل لهذا المنكر الذي أظهر أمام الناس، عنده معاصي أخرى في ظهر وغيب، لها هذه المعصية لها أخوات. فإذا عملك بالخير لا تردد فيه لأنه يزيدك عند الله هدى وقرب. ما قال الله عز وجل فتقرب عبدي إيش ذراع، إذا تقرب عبدي إلي ذراع أتقرب إليه إيش باع، فإذا جاءني يمشي أتيته هرولا. حدثت نفسك قلت أنا من 5 سنين ما حججت، السنة لابد أحج. قل لا لا دحن زحام ودخان وتعب، مغفرة الذنوب أنت بتموت، في أفضل من أن تكفر ذنوبك في الحج فلا ترجع كي ولدك أمك ووفاتك قد تكون بعد الحج بشهر ما تعرف حياتك. يعني بالأمس عندنا جميع بالعمل بالهيئة كان يجالس مع أصحابنا مع إخواننا يعني يخطط، وهو يعني باقي له التقاعد 2 سنين، يقول راتب التقاعد كم ينقص منه وأنا سنة عملي حوالي 28 سنة إلى آخر أو كذا وكذا قبل رمضان، يتأمل يعيش لم يأخذ رغبة التقاعد، أصلا ما دخل عليه رمضان، قبيل رمضان بيوم توفي، فكان أجله قبل إيش أمله، أمل يعيش 2 سنين ويأخذ التقاعد وينعم به على أولاده، وإلى به الأجل يأتيه قبل أن يأتي العيد، قبل أن يدخل رمضان يتمتع بالصوم والصلاة فيه توفي. فقد تكون وفاتك أنت بعد الحج مباشرة، فلماذا لا تحج؟ فلا تردد. إذن إذا جاء لك باب خير لا تردد تقول أفعل ما أفعل، أفعل لأنك تزيد الله قرب، والحسن لها ضياء في القلب ونور في الوجه وإقبال زيادة على الخير، لا تردد افعل افعل، والله أمر قال وافعلوا الخير. الشيطان يدعوكم ليه؟ فحشاء والقول على الله بغير علم، كما قال الله عنه أيها الناس كل من في الأرض مما في الأرض هذا طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يترك ترك الخير، فلا تحسب أن فكرة طيب أنك تقول لا خلاص بلاش يحس السنة، الشيطان هو اللي وراء هذا يمنعك من الخير ومن حلقات العلم ومن احترام أهل العلم ومن احترام الوالدين ومن احترام كل، الشيطان يأمرك بهذا. فالله لا يأمر بطريق أهل النار، الله يأمر كما قال سبحانه وتعالى في الآية والله يهدي إلى دار السلام. طيب اقرأ.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى ألف لام راء، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال الشارح رحمه الله: هذا كالأول تقريبا، لكن فيه فائدة، وهي صحة إضافة الشيء إلى سببه المعلوم لقوله لتخرج، يعني أنت، مع أن المخرج حقيقة هو الله، ولهذا قيده بقوله بإذن ربهم حتى لا يظن أن السبب مستقل، فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم أمر جائز ولا أحد ينكره، فقد جاءت به السنة وجاء به القرآن. إذا كان السبب معلوما إما بالشرع وإما بالحس والواقع، ولكن هذا السبب يجب إذا اعتقدت أنه يحصل به الشيء، فيجب أن تعلم أن هذا السبب ليس مؤثرا بنفسه بل بإذن الله الذي جعله سببا، ولهذا قال هنا بإذن ربهم وقوله الحميد بوزن الفعيل. وهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعناهما؟ الجواب أنه بمعناهما، فهو محمود سبحانه وتعالى على أفعاله وصفاته، وهو حامد لعباده الذين يستحقون الحمد والثناء. وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لفظ الجلالة هنا بدل من العزيز. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
نعم، الله يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت. فلا شك ولا ريب أنه لا تعارض بينهما. الهداية عند العلماء تنقسم إلى هداية التوفيق، وهي خلق الهداية في القلب، وهذه لا تكون إلا بإذن الرب، ولا هذه لا تكون إلا بفعل الرب. الثاني هداية إرشاد، كما قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهديناهم، وقول: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالثانية هذه هداية إرشاد ودلالة. فما مانع مثلا أن تقول لشخص، أن تقول لأشخاص: أنا ذاهب أهدي فلان إلى الطريق، في مانع. كذلك أن تقول: أهديه للسنة، أي أدله. نعم، فهذه من الألفاظ المشتركة التي لا يجوز الإنكار فيها، فتقول: لا هذا أنت مشرك، كيف تقول أهدي فلان؟ هذه معناها أدله. نعم، اقرأ.
قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا أي القرآن، وسماه الله تعالى روحا لأن به الحياة المعنوية، وإن شئت فقل الحقيقية أيضا، لأن من اهتدى به فإن له الحياة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. وقوله روحا من أمرنا، يعني مما نأمر به ونوحي به، وبهذا استدللنا على أن القرآن غير مخلوق من قوله من أمرنا.
من الأسباب لعلها تخلي الناس، تخلي كثير من الناس يعني ما يضعون الكتاب، يجعلون الكتاب دراسة. فهل صنعت ما اقترحته عليك أنك بعد اليوم، في يومك هذا مثلا، في وقت فراغك في العمل، بعد أذان الظهر إذا جئت المسجد مبكرا، أن تقرأ القرآن على نحو دراسة لتعمل به؟ افعل هذا، نصيحة. نسأل الله أن يوفقنا لهذا ظاهرا وباطنا. ما لهم تجارب حتى يتمسكوا بهذا؟ أكثر الناس يعني حياتهم تجارب، يقول جربنا الشيء ما فعل. يعني الغيبيات ما تجد قوة إيمان بها على أنهم يؤمنون بالجملة، لكن عملا بمقتضى ذلك الغيب. فلو أنهم هؤلاء أظنهم جربوا أن يعملوا فقط بآية واحدة، يجدون اللذة في العمل بها والخير بعد العمل بها. يعرض مرة عن جاهل، يحسن لوالديه في الكلام وتذكر آية البر، إذا دخل البيت يستأذن، حسب الآيات يعمل، يجد لذة بعد كذا، لن يترك القرآن. لكن أسفني بعضهم ما له تجارب ولا يستبدل الله بالتجارب، لكن حتى هذا ما جربه لأنه فيه غفلة عظيمة عن القرآن. إذا قرأه فوالله قراءته أحيانا الأخبار السياسية تدبرا وتفقها أكثر من القرآن. دبر خبر السياسي وأن تركيا وأن الاتحاد السوفيتي وأن ويقرأ فاهم يقول إيش بيسوون وإيش كذا، دبر خطاب سياسي للبشر يخطئ ويصيب أكثر من كلام رب البشر، أكثر من كلامه يقرأ يقول هذا كلام، يعني يرى الشيطان يوحيه كل ما يقرأ آية أنه يعني لا داعي لأن تفهم كلام معروف كلام، المهم يخليه يعرض عنه. لذلك شرعة استعاذة عند قراءة القرآن حتى تكون بجانب من الشيطان فتقرأ فتستفيد، حتى لا الشيطان يوحي صدرك من تعلم المعاني أو العمل بها أو تدبرها، فتقول عند القراءة أعوذ بالله إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن قلها بيقين لأن قد تدعو هذا الدعاء أعوذ بالله فلا يكون قلبك مستيقن، فلربما يستجيب الله لك بالاستعاذة من الشيطان، لكن قلها على معنى الدعاء الذي يستجاب بشروطه، أيقن أن الله يجنبك الشيطان عند القراءة، ادعوا الله وأنتم موقنون على هذا المعنى. نعم، فإذا قلت أعوذ بالله تستحضر هذا. نعم،
قال وبهذا استدللنا على أن القرآن غير مخلوق من قوله من أمرنا، ووجه ذلك أن الله قال في آية أخرى ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر قسيما للخلق والقرآن من الأمر لا من الخلق، فتبين بهذا أن القرآن غير مخلوق. وقوله
هذه فتنة عظيمة حصلت في عصر الإمام أحمد، ولي أمر المسلمين وقتها مثل ما كنا نتكلم قبل قليل على ولي الأمر إذا ابتلي بمن بأهل البدع صاروا حاشية له، دعونا نتكلم، فصار له حاشية من في عهد الإمام أحمد من أهل البدع من أبي دعاد وأضرابه ومن قبله، فانظر كيف من نتائج تقريب أهل البدع تقويض الدول الإسلامية، تقوض الدول إذا انتشرت فيهم البدع، الله يسلط عليها الضعف ويطمس على أموالهم ويطمس على بلادهم. نعم، فصار ذاك ولي الأمر يقول أي إنسان يترجم كتب يونان الفلسفية فله كذا وكذا، والناس عندهم فقر وعندهم هرعوا يجيبون كتاب ويقرأوا ويترجموا حتى يأخذوا فلوس، انتشرت الترجمة لكتب الفلاسفة يونان وأضرابهم، بدأ يدخل علم المنطق الذي أفسد الشريعة العقلانية مذهب الجهمية، فصاروا يقولون أن العقل مقدم على النقل لأن النقل قد يخطئ لكن العقل لا يمكن يخطئ نعوذ بالله، فأفسد العقيدة وقالوا عقلا لا يمكن نثبت أن الله له وجه، لأن لو ثبت له وجه عقلا سيكون كوجوهنا، كلام باطل، لا يلزم إثبات الوجه لله أن يكون كوجوهنا، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، وهو السميع البصير وإثبات الاشتراك في الصفات أو في الأسماء لا يعني الاشتراك في الصفات كما قال ابن تيمية في التدمرية. فابتلي الإمام أحمد وقت ابتلاء شديد، لأن مما أداه ذلك القول الرديء والحاشية السوداء التي كانت عند ولي الأمر وقتئذ أنهم صار ولي الأمر يقول بقول الحاشية تلك الفاجرة الضالة المضلة، صار يقول القرآن مخلوق ومن لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر يقتل أعوذ بالله، فأتوا بالإمام أحمد ضربوه ضرب شديد وعذبوه وسجنوه، وصبر الله يرضى عنه حتى قيل أحمد بن حنبل وقت فتنة القرآن وأبو بكر الصديق وقت فتنة منع الزكاة، فاشتهر الإمام أحمد شهرة عظيمة لصبره على ذلك البلاء العظيم، وقتل عدد من العلماء وما صبر الإمام أحمد واثنين أو ثلاث معه على الثبات على الحق، وبعضهم أخذ بالرخصة من أكره، وكانوا يأتون بالعالم عياذا بالله يصنعون له لوحين من خشب ويكون بارز من كل اللوحين مسامير كبيرة، فإذا دخلوا العالم الذي يقول بأن القرآن غير مخلوق، دخلوا بينهم صفقوا البابين فتمزق ذلك العالم من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه. وضربوا الإمام أحمد في تلك الفتنة في السجن بالسياط، يقول الراوي أظنها لو ضرب بها فيل لهد، واحد صوت بس ضرب به فيل من قوتها. وتلي الإمام أحمد حتى من الإعياء من الضرب، يعني اندق عظمه دق شديد من الضرب، حتى كان وهو الجلد وهو القوي وهو الذي عاش على الزهد، ما عاش حياة المرفهة هذه في السرور الناعمة والكنبات، مع صبره إلا أنه لما سمع صوت خلخلة أو كذا للسيف قال في نفسه الآن يدق عنقه واستريح من شدة الموت، من شدة الفتنة العظيمة، من شدة العذاب، قال أموت واستريح في الموت انقطاعا هذا وذهاب إلى الله والله ينعم العبد. أي فثبت الإمام أحمد، وكان ولي الأمر يسلط عليه ابن أبي دؤاد يناقشه، وابن أبي دؤاد يحرش ولي الأمر على قتل أحمد ويقول اقتل هذا الكافر، كافر ما يقول قرآن مخلوق، الله يقول في كتاب ما يأتيه من ذكر محدث، القرآن محدث ومخلوق نعوذ بالله، أو كما كان يقول. والإمام أحمد ثابت يقول هاتوا لي كتاب هاتوا لي سنة إذا أردتم أن تناقشوني. فمن الأدلة على أن القرآن ليس المخلوق أنه كلام الله هذه الآية، ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر قسيم للخلق والقرآن من الأمر لا من الخلق. وأيضا قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لو كان القرآن مخلوق لكان هذا شرك، فتبين القرآن غير مخلوق بذلك. وأن القول بأنه مخلوق كما قال الإمام أحمد، من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. ونقل نقولات كثيرة ولد الإمام أحمد عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، نقولات كثيرة عن السلف عن أبيه وعن غيره في بيان أن القرآن كلام الله وليس مخلوق. ويروى عن ابن عباس أنه قال لما سمع رجل يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، فأنكر عليه ابن عباس القول هذا الذي يتضمن القرآن مخلوق، فقال إن القرآن ليس بمربوب ليس بمخلوق، القرآن كلام الله. ولذلك قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل أنه مخلوق بل قال كلام الله، تكلم به بصوت وحرف كلام يليق بجلاله، ولم يخلقه في نفس جبريل ثم جبريل تحدث به، وليس هو مخلوق في نفس الله ثم جبريل تحدث به، هذا كلام الأشاعرة أنه كلام نفسي، بل كلام تكلم به بحرف صوت سمعه منه جبريل وجبريل حفظه وبلغه الرسول الأمين، نزل به الروح الأمين لتكون على قلبك لتكون من المنذرين. نعم اقرأ.
قال وقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالفعل تدري ينصب مفعولين علقت بما الاستفهامية، وما استفهام مبتدأ والكتاب خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب، سد ما سد مفعولي تدري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى إليه. وقوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، يعني صيرنا هذا الروح الذي أوحينا إليك نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكلمة من نشاء من عبادنا عامة، ولا ندري من الذي يشاء الله أن يهديه بالقرآن، لكن إذا رجعنا إلى الآية التي قبلها صار الذي يهديه به الله من اتبع رضوانه من عباده. وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال هنا نهدي به وفي نفس الآية وإنك لتهدي، لكن بين الهدايتين فرق، نهدي به هداية توفيق وهداية دلالة، ولهذا عديت بنفسها نهدي به من، وأما وإنك لتهدي إلى صراط فهي هداية دلالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى ولا يهدي من. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، لكن وإنك لتهدي إلى صراط فهو عليه الصلاة والسلام يدل الناس، لكن ليس بيده هداية التوفيق. يقول تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هنا أضيف الصراط إلى الله عز وجل، وقد أضيف في سورة الفاتحة إلى غير الله، فقال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تعارض بين الإضافتين، فإن إضافته إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده وأنه موصل إليه، وإضافته إلى الناس في قوله صراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم أهله وسالكوه، فالإضافة مختلفة، فلهذا صح أن تضاف إلى هذا تارة وإلى هذا تارة. وقوله ألا إلى الله تصير الأمور، الأمور هنا أي الشؤون، فكل الأمور الدنيوية والأخروية الشرعية والكونية كلها تصير إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا مرجع للخلق إلا ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم وشؤونهم الدينية والدنيوية، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكذلك الأمور الكونية، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وتصدير الجملة بألا في قوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور للتنبيه الدال على الأهمية، وتقديم المتعلق يفيد الحصر، يعني ألا إلى الله لا إلى غيره. قال المصنف وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
وسيشرع حينئذ كما يأتي مع في الدرس القادم في التصنيف فصل في النبي بين أصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم النبي بين لأصحابه معاني القرآن، هذه أول قاعدة ومن أوائل القواعد في ذلك، أن النبي بين معاني القرآن، فلا وجه للجهمية مثلا أن يفتاتوا على الله ويقولوا استعطيل الصفات، ولا الأشاعرة، وسيأتي معنا هذا في الدرس القادم. والآن نقرأ من المسند. نعم بقى شيء يسير أكمله.
قال الشارح يقول المؤلف وقد كتبت هذه المقدمة، والمقدمة يجوز فيها وجهان، المقدمة والمقدمة، فالمقدمة باعتبار أن الكاتب قدمها بين يدي الكتاب، والمقدمة باعتبار أنها تقدمة للكتاب كأنها تقدم الكتاب.
المسند حديث رقم كم؟ 57. ها؟ اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص قال حدثنا جرير بن عبد الحميد.
جرير بن عبد الحميد ثقة.
عن عبد الملك بن عمير
ثقة عالم تغير حفظه وربما دلس.
عن جابر بن سمرة
صحابي، الصحابة كلهم عدول.
قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا لا يحسن يصلي، فذكر ذلك عمر له، فقال أما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كنت أصلي بهم أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق.
تدبر هذا الحديث فإنه نافع خاصة في عصرنا، وما يتهم به أهل العلم والمعرفة بدين الله والسنة والآثار، وموقفنا حينما تحصل تلك التهم من ذلك. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: الأولى أن إسناده صحيح، وهو كما قال المحقق على شرط الشيخين. شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر. قد يشتكي إليك شخص، إذا كنت مثلا ولي أمر أنت، أو عضوا في الأسرة كبيرا، يجي يأتي ولد من أبناء أخيك يشتكيك على ولد آخر، فما هو التصرف الصحيح؟ هل تأخذ بخبره مباشرة دون الجلوس مع الطرف الآخر؟ روى الإمام أحمد في المسند من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تعرف الحكم حتى تسمع علم الآخر. وكذلك عمر فعل، ما مباشرة اتجه إلى شكوى رفعت له من الناس على من ولاه عمر أمر الكوفة وهو سعد بن وقاص، وأخذ بكلامهم ولم يستفصل، بل استدعى سعد وهو الطرف الثاني حتى يستفصل منه، ما أخذ بكلام هذا فهذا، فاستدعى سعد لما شكاه أهل الكوفة ليعرف هذه الشكوى بحق ولا باطل، يسمع. فقالوا في شكواهم: يا أمير المؤمنين، يا عمر، إن سعد لا يحسن الصلاة. فذكر ذلك عمر له، قال: الناس يقولون عنك لا تحسن الصلاة، يعني نبئني كيف تصلي حتى أحكم، صلاتك باطلة فيجب أن تصلحها، أم كلامهم فكلامهم يكون حق، ولا كلامك أنت عليهم يكون حق وهم جهلة مثلا. أكثر من ظل من العلماء في الحكم على الناس كان لا يعرف مثل هذا الذي فعله عمر، خاصة إذا تكلم شخص على صاحب سمة يأتيه يقول: فلان فعل يا شيخ، فلان فعل. فتجد بعض المشايخ يتعجل مباشرة يصدر حكم: لا تجالس فلان، فلان كذاب، فلان كذا، ما يتثبت. انظر إلى عمر قبل أن يحكم برجل عرف للسنة، يعرفه عرف للسنة هو مجهول عنده، قال له: تعال يا سعد أسمع منك. فما كانت النتيجة؟ العدل في الحكم. فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيش؟ بحرمان. فهنا قال له عمر أو قال نعم قال سعد: أما صلاة رسول الله فكنت أصلي بهم. رد على عمر على شكواهم قال: أنا أصلي بهم صلاة رسول الله، وانظر إلى ما كنت أفعل في صلاتي واحكم، يعني يا عمر كنت أركض، في رواية عن النسائي أتئد في الأوليين وأحذف في الأخريين. ما معنى النبي في الأوليين؟ إيش كان يقرأ؟ فاتحة وسورة، والثانية فاتحة من غير سورة، لا قالوا أي أبذل الجهد لا أقصر في الاقتداء بصلاة النبي. قال: هذا المظنون بك يا أبا إسحاق. كيف أحسن فيه الظن وسمع منه؟ لو عمل المشايخ بهذا عندما يأتي إنسان بقول في شيخ آخر من الصغار هؤلاء أصحاب الفتن اللي يتفون حول المشايخ ويظهرون لهم النصح ويظهرون لهم الخدمة ويظهرون لهم التوقير ليجعلونهم كالسياط على الناس، لو الشيخ الفاضل قال له: أنت قلت كذا، طيب أنا بجلس معه نعرف أنه صاحب سنة، نجلس معه ونسمع، أو تأتينا ببينة شريط فعلا قال فيه كذا واضح. نعم. إذن لا يلتبس عليك الأمر بين ما فعله أحمد وقال لا تجالس الحارث، وبين فعل عمر هنا وقولك أن الإمام أحمد ما جلس الحارث بدعوا خلاص، هل يلتبس عليك الأمر؟ كيف هذا الخبر لما احتمل عند عمر أن شكوى الناس تعتريها سوء فهم أو سوء، استدعى من؟ سعد الاحتمال. أما أحمد بن حنبل لما قيل الحارث المحاسبي يتوافد الناس وكذا وكذا، قال احملوني أسمع. ثبت وش قال الحارث؟ هذا ما ينزل مزاد اليوم القرائن كالأشرطة. فأخذوه دسوه في دولاب وجعل الحارث يحدث يسمع أحمد. فلما سمع وتحقق خرج قال لا تجلسون مبتدع. إذن اجتمع في التحقق في الأمر وترك العجلة في الأمور. نعم قد يحصل أحيانا أن الشيخ الفاضل يبني أنه هذا عندي ثقة وبنيت على خبر الثقة، لكن الثقة لا يكون فقط في الدين، الثقة يكون في الضبط أيضا، ضبط الكلام حصل ولا لا. فاختار بعض المشايخ بالثقة الدينية يقول هذا عندي ثقة، طيب زين، لكن جربت في ضبط كثير من الأشياء حملت خرج فتبين ضبطها غير إيش، ها غير صحيح. لي تجربة أنا عملية في هذا، كنت في أوروبا أدرس ونقل عنا أشياء فنقلوها على لبعض المشايخ ورتب عليها أن هذا لا يجوز مجالسته وأن هذا رجل يكذب وأن هذا رجل. المهم التقينا مع ممن كان يتكلم يعني بالتحذير الشيخ محمد بن هادي، فالتقيت معه فقال بعد أكثر من جلسة قال لي أنا رجعت عما كنت أقوله فيك وسأتكلم مع الشيخ عبيد، وتكلم أنا والشيخ بخاري مع الشيخ عبيد ليتراجع يعني عن هذا. فتبين لي من هذه القصة الحذري شخصيا أن هناك من يلج أبواب الشيوخ ويعيش ويقلب له الأمور على صورة لا يفهمها ثم يصدر عليها فتوى. نعم، وما تراجع الشيخ محمد بن هادي إلا يدل على هذا، أنه يدخل بيت هذا وهذا وهذا. ثم الحمد لله الفضلاء من المشايخ لما يتبين له يتراجع والحمد لله. فكاتبت بعض المشايخ اللي تكلموا بهذا بكلام عمر بن الخطاب، قلت استدعى سعد، يعني أيها الشيخ قبل أن تتكلم بهذا انظر كلام عمر، استدعى سعد وسأل وتبين. فالحمد لله على فضله، الحمد لله كشفت الأمور وبدأ هؤلاء يتساقطون واحد وراء الآخر. نشكر الله على فضله، هاني بن بريك ودعوة الانفصالية في اليمن والثاني هذا اللي سمى عرفات وغيره بدأوا يتساقطون الحمد لله، لأنهم شر الحقيقة وفرقوا بين المشايخ وأحدثوا فتنة وزوبعة في المدينة وفي العالم كله كبيرة. وسبب الفتنة اللي صارت في العالم شلون؟ الجامعة الإسلامية فتحت أحضانها بأمر من الشيخ بن باز أو بمشورة للشيخ لولاية الأمر، وهو نفذ ذلك ولاية الأمر، نستقطب جميع العالم من هولندا من ألمانيا من بريطانيا من لتعلمهم الدين فيكونوا دعاة، فيأخذ ولي الأمر أجرهم لأنه فتح هذه الجامعة والعلماء هناك يأخذون أجر هؤلاء. فاستغل هذا مثل عرفات وأضرابه هذا الأمر، فجعل كل ما يجي أحد يطلب العلم يسوي له خندق للجلوس مع المشايخ، هذا طيب، لكن يبقي له علاقة ويد في هولندا، يبقي له يد في أمريكا، يبقي له يد هنا، ويبدأ يضخم يعني ويرفع من بعض المشايخ اللي يزورهم ويقول ترى يسلم عليكم ترى كذا، ألين يحدث بينهم علاقة ويجعل ذلك لصالح. فإذا نقم على إنسان هيج ذاك الشيخ الفاضل أو غيره لأن يصدر فتوى فيه، بهذا مزق السلفية، مزق السلفية، فصارت حسابات شخصية، يستخدم الشيخ كما يقول العامة كالكرباج يضرب به من شاء. فمزق الناس في اليمن ومزق الناس في هولندا ومزق الناس في هو من معه. فجزى الله خير المشايخ في الشيخ محمد بن هادي، بين حاله قال شر لا تخلوه تسمعون منه في دورات علمية ولا شيء، أصدر تبين الشيخ وقال لي شخصيا والله على ما أقول شهيد في بيته الشيخ محمد أنا رجعت الكلام فيك وسأقنع الشيخ عبيدي يرجع إلى آخره. هذا كله الفتن سببه هؤلاء الذين مزقوا الشباب، والله الحمد لله بدأ يتضح. هذا الذي يظهر أنه يعني يتكلم بالحق في مشايخ اليمن ما بقى فيهم شيخ إلا أسقطه، راح عند الشيخ ربيع راح عند الشيخ فلان وكذا اللي هو هان البريك. الآن أين السلفية تدعيها؟ تنقلب على الأمر وتهيج الناس بالفتن ودماء. إذن كان وراك وراء تدعو لك أن تقولها اسقط فلان في اليمن اسقط، كان وراها دنيا ما كانت لله. الحين ظهرت لما تبينت، لما شفت الدنيا وراحت منك بدأت تتغير، لأنك كنت تريد الدنيا ما كنت تريد الآخرة. فمزق المشايخ والله، صار الآن حتى فيه يعني خضم إن شاء الله أن تبين الأمور أكثر بعد، الحمد لله، مع أنها تبينت. ويعرفهم هؤلاء المشايخ الفضلاء ويطردوهم من بيوتهم. نسأل الله أن يكفينا شرهم. الحقيقة صدوا كثير من الناس، ناس كثير نعرفهم بحلقات سنة سنتين ثلاث، فجأة يهرب الطالب يقول سمعت فتوى من الشيخ إنك لا تحضر عند فلان. ما سأل الشيخ قال كذا، جاءوا فلان وثقل قلبه. وأنا كتبت فيهم هؤلاء من حوالي 4 سنين 5 سنين كتبت فيهم لما كنت أزور بلدان أوروبا، والآن ظهر ما كنت أكتب والحمد لله. فكنت أقول في كتابتي اقرأوها في المعرض سنة الأثار، زمرة شرذمة من الشباب المبتدئين يتفون حول المشايخ القدماء لهم أتباع، درسوا في الجامعة الإسلامية فذهبوا إلى هولندا، ذهبوا فصار لهم طبعا صلة بالتلفون، يقرأهم حتى بعد ما يتخرجون ويكونون هناك يصير بينهم اتصال. فكونوا أمة من الناس حولهم وهالة من طريق العلاقات، حتى صيروا المشايخ الذي رفعوهم وكذا معهم إلى مراداتهم. فمن خالفهم قال سنهيج عليك الشيخ ولا نتكلم فيك، يصير ما عاد يحضر عندك أحد. بص صار كما قال الشيخ عبد الناصر العباد، صيروا هالمشايخ مثل ما كنا نخوف أولادنا بالبعبع، نتكلم عليك أولاد بص، وخلوا المساكين الطلبة في حيصة بيصة وخوف وذعر ساكين، ويرضي هذا الشيخ ويرضي هذا من هو القزم هذا حتى لا يجيب له كلام عليه، يرضي ويشتبي ونجيب لك كذا ونفعل أتاوات مثل أتاوات. نسأل الله العافية. والحمد لله انكشف أمرهم وتبين الحق، سقط هاني من البريك، سقط هذا اللي سمع عرفات وتبين حاله، حاول أنه يروح لبعض المشايخ الكبار في السن يجيب منه تزكية، لكن كانت تزكية الحقيقة عند من يعرفه ضعيف، لأنه عارفين عن الناس. أسأل الله عز وجل أن يرفع ما تبقى من آثار هذه الفتنة عن الشباب، ويرجعون متلاحمين مع مشايخهم يحبونهم ويتعاونون معهم في السنة، ويقوي أمر السلفية. السلفية الآن قادمة والحمد لله بقوة، لما طرد الإخوان المسلمين وعرفهم ولاة أمرنا، وخاصة خطاب ولي عهدنا اللي اسمه ولي عهدنا، الكلمة اللي قالها له سمو الأمير محمد بن سلمان، قال الذي يتسبب في يعني ذلك الخطر الذي ذكره المذيع، قال هو الإعلام الإخوانجي، والله هؤلاء الحدادية فعلوا مثل الإعلام الإخوانجي، وصاروا عندهم يعني هالة من الإعلام ليسيطروا به على عقول الشباب من أتباع السلف. فهم والإخوان واحد في التحزب في هذه الأبواب الإعلامية. نسأل الله العافية. جمع الله كلمتنا وإياكم على السنة، وأماتنا على ما كان عليه سلف الأمة. نكتفي بهذا القدر، نجيب بعض الأسئلة ثم إن شاء الله ننتقل. ما صحة الأثر أن راعي زنى بامرأة فذهبوا بهم إلى عمر فأمر أن ينصرفوا ولم يقم عليهم الحد؟ لا أعرف هذا الحديث، لكن هناك حديث أن امرأة زنت في عهد عمر وعمر تركها، كان يرجمها عمر لأنها كانت من قبل متزوجة، فأظن علي أو غيره قال تراها مجنونة فأسقط الحد عنها. المجنون لا يقام عليه الحد، هذا ذكر الأثر عن عمر أن المجنون لا يقام عليه الحد. طيب، تحدث مع بعض الزملاء في العمل وأثاروا شبهات. ايه 4 نقاط، قال أبو بكر أو عمر قوموني. ايه حقيقة أمس ما طلعت مطلع السؤال، كنت أجيب على بعض أو مفردات الأسئلة. هذا الذي سأل بالأمس هو يذكر شبه يذكرونها له الزملاء بالعمل، والعمل الآن صار ترى دار بلاء أحيانا من جهة يعني، وله دار رزق الحمد لله، مؤسسة كان أو حكومة، هذا الرزق وفضل من الله. لكن أحيانا يكون بلاء يكون زميلك إلا في الحجرة صاحب شبهة، كل كلمتين يوقع معاملة ويعطيك شبهة مصيبة في نفس غرفة. فحينئذ لا بد حصن بالعلم أو تكلم المدير يشوف لك مكان غيره، وحتى لا تبتلى بفتنته. فيقول الأخ عندي زملاء بالعمل في شركة عندهم شبهات، يقول منها في جواز الخروج على الحاكم، يعني ما يدعو له القرضاوي وأذنابه وحاشيته. قال أبو بكر وعمر قوموني. قوموني يعني إيش؟ هل ثبت هذا أولا؟ ثم معاذ الله أن يأمر عمر أبو بكر بشيء خلاف ما أمر به الرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، ما قال يقوم السيف، قال يصبر. وقال من كان له نصيحة الرسول فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليسر إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. طيب الدين وين؟ إيجابية وليس سلبية. لا يدعون إلى أن نضع عناقنا في التراب، هذه شبهة سمعتها بالأمس سبحان الله العظيم. قلت له لما قال لي الإخوان المسلمين غير جيدين ويذهبون الكرسي، لكن لا تتكلمون على حقون حماس أو حقون فلسطين، إخوان زينين كذا يعني يجاهدون يهود. فأقول للأخ هذا الذي قال لي هذه الشبهة، أقول هو الآن ينتسب للسلف والإخوان؟ جاوبني يا أخي، ينتسب للسلف والإخوان؟ ينتسب للإخوان. ما الإخوان؟ يكون تعاون فيما اتفق عليه ويعذر. فكيف تقول بعض الإخوان جيد؟ لو كان جيد لتاب من الإخوانجية وذهب إلى مذهب السلف أو بكر عمر واستراح. ما دام الواقع قائم في مذهب الإخوان فهو على ضلال، قاتل أو لم يقاتل، أصل مبدأه ضال، يجب أن يتوب منه. فلا تقول لي في إخواني جيد وإخواني غير جيد، لأنه لما صار إخواني صار ضال لأنه متبع لمذهب الإخوان. هل يجوز تقول في رافض جيد وغير جيد؟ مذهب الرافض سب الصحابة. طيب مذهب إخوان التهاون في الولاء والبراء، فيقول الصوفي إخونا والرافض أخونا، يميع مبدأ الولاء والبراء، هذا مذهب حسن البنا. فلا تقول في إخواني جيد حتى يتوب إلى مذهب السلف كما أمر الشيخ بن باز أن يتوب الناس مذهب السلف، بعد تقول إخواني. ثانيا قتال يهود أو القتال ضد اليهود والجهاد الإسلامي، هل هو مقيد بالسنة ولا بالرأي والعاطفة؟ مقيد بالسنة. قال ابن تيمية أو جاء في هدي النبي أن النبي لم يكن يقاتل أعداءه وقت الضعف. شف مثلا لما جاءوا 10,000 يقاتلون النبي في مدينة، وش فعل؟ فعل خندق وما قاتلهم حتى هزمتهم الريح. هذا هدي النبي، ما يوجع عدو وقت القوة وقوة العدو ولا. فجئت أنت في حماة تثني على هؤلاء، قلت له إيش قوتهم هؤلاء حتى يقاتلوا يهود وهيود معهم فلان إلا بحبل من الناس، معهم أمريكا معهم إلى آخره، ماذا تصنع؟ قال والله عندهم صواريخ. الصواريخ وش بالنسبة لهم؟ هذه تشبه طراطيع الأولاد، تصل صواريخ قسام درشلون، ليس فيها تكنولوجيا عالية تضرب، ولو ضربت وفتكت بخمس أو عشر جاءوا بالطائرة وفتكوا بملايين. ليس عندهم طائرات والقوة الرمي، ليس عندهم دبابات، ليس عندهم. قال الشيخ العثيمين الألباني قالوا الجهاد هذا العصر على مستوى دولي لابد أن يكون عندك طائرات دبابات صواريخ متقدمة. وش اللي طلع عندهم صاروخ يقتل اثنين ثلاثة يجي يقتلون آلاف؟ هذا جهاد حرام هذا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم، سب خسائر أكبر على المسلمين. فلذلك أفتى علماءنا كالإمام العثيمين والألباني وابن باز كلهم نصحوا للفلسطينيين، قالوا تعقلوا لا تجاهدون، إذا تقتلوا خمسة يقتل منكم ألف، هذا حرام، هذا يتسبب في سفك دم ويتسبب في ذهاب أموال، نسأل الله العافية. ومع ذلك يأتي بهذه الشبهة، يقول يعني ظل نايمين دس راسل في التراب. يا أخي هل الرسول دس راسل في التراب لما بنى الخندق وما قاتل في الحساب؟ عيب عليك الكلام هذا، إيش يعني نايمين؟ إذا قمت قم بقوة بشروط الجهاد، لا تأتي بكلام في عاطفة دس راسل في التراب. أتي بعلم تهيجنا بغير علم وتهلكنا أنت الآن ليش داخل في التراب قاعد عندنا هنا راكب هالمرسيدس وراكب هالسيارات الفخمة وقاعد هنا ليش داش راسك بالتراب؟ ليش ما تقاتل؟ يقول والله لي مصالح ما ودي يقتل الآن تهلك المسلمين وتقعد ليش داش راسك بالتراب؟ نعوذ بالله من هذا القول. قول تهيجي يعني هذا والله قول تهيجي وفيه إشاء للنبي والصحابة. يعني النبي لما ما قاتل الكفار وقت الضعف الذي كان عنده داس راسه في التراب في مكة داس راسه في التراب مع اليهود لما كانوا قوة في أول ما جاء المدينة كان قوة عند اليهود ما قاتلهم صبر حتى قاتلهم في خيبر وقاتلهم تلك الفترة كان داس راسه في التراب. إيش الكلام العاطفي هذا داس راسه إيش بالتراب صلى الله الهداية للجميع يقابل العلم العاطفة والعاطفة كما قال ابن عثيمين لم تقيد بالعلم فهي عاصفة لا يجوز تسميتها لا تقال عاطفة دينية عاصفة نعم طيب وذلك واحد من هؤلاء اللي يدعون الناس للجهاد راح ولده إلى العراق فاتصل بالداخلية جابوه طيب أنت تقول لن تدس رأسنا وندعو الناس لما راح ولدك ليش رجعته وانت صباح مساء الجهاد كلمة الحق لا ندس رأسنا بالتراب ولما راح ولدك رجعته متى مقتنع معناها أنه هذا جهاد ولا كان تبذل في سبيل الله ويقتل ولدك في سبيل الله هذا شرف لكن لما عرفت أنه ليس بجهاد أرجعته نعم تعقيب الصحابة في صلح حديبية على كل حال أين هذا الذي تقول لتعقيب الصحابة الصحابة لما قالوا يا رسول الله كيف نرضى بالدنيا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لما قال له عمر كيف نرضى بالدنية في صلح حديبية هل أقرهم النبي على هذا ولا رجع عمر إلى قول النبي وتاب رجع فليش تبدأ بالبداية هي ما تأخذ النهاية لأنها عمل أهل البدع يأخذ ببداية قول عمر للرسول كيف نرضى بالدنية وينسى النهاية وش أن عمر رجع لقول النبي من ترك الجهاد وقت الضعف قاتل الله أهل البدع يأخذ الذي له ويدعون إيش الذي عليه أخذوا بالبداية وتركوا النهاية عشان ضده ما جابوه وأن عمر قال عملت ذلك أعمال ورجعت لمن أنزل الله إن فتحنا لك فتحا مبينا سماه فتح لأنه قنطر لفتح مكة قال الزهري لو كانت لغة السيف لما سمعوا الكفار البراهين وأسلموا ولكن لما كانت لغة الحوار وسمعوا البراهين وأسلموا تعزز جيش المسلم حتى فتح مكة هذه الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء قول أحد الصحابة فاخرجوا عليه بالسيف هذا مو صحيح شوف أهل البدع أما حديث ضعيف وما تأويل فاسد هذه مجمل أدلتهم دائما تأويل فاسد أو إيش أحاديث ضعيفة أو تضعيف لحديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم من سب صائم من نسي وهو صائم فكم شرف فليتم صومه صحيح طيب وش يعني من عقيدة السنة أن العبد يفعل عمله بحديث طيب شوف يفعل شوف الفعل ينسب للعبد انتبه أفعال العبد التي تنسب إليه من أكل وشرب وهو صائم فنسب الفعل إليه هل نسب خلق الفعل إليه نسبه اختيارا وشيئة بإذن الله ولا ما نسبه إليه خلقا كما يقول قدرية فرق وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت المشيئة للإنسان نعم طيب هل يكفر المدعو لأنه ينكر إيه هذا القرضاوي أنكر حد الرجم أظهر يعني نقل في إنكار حد الرجم عياذا بالله في إنكار حد الرجم ومن أنكر شيء معلوم في الدين حق فهو كافر قال والرجم جاء في القرآن لكن قال البربهاري في السنة من كذب الآثار فهو كافر لكن التنزيل هذا تكفير شخص بعينه هو اللي يحتاج إلى دراسة لأن تنتفي الشبهة مع التكفير كأن يكون متأولا ويدعي بزعمه أن إظهار الزندقات هذه لأجل يعني الضرورة ولأجل إلى آخره. فلذلك التكفير لم نسمع أحد من العلماء المجتهدين في هذا العصر الآن لم أسمع أحد يكفر بعينه، وذلك لأنهم يحتاطون في التكفير في الماضي وفي الحاضر. هل يذكر في أكل رمضان ناسي؟ الحديث مشهور في صحيح البخاري: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما طعم الله وسقاه. لا، ما يذكر. يعني قصدك إذا كان يأكل يذكر؟ نعم يذكر، إيه يذكر، لأنه يكون فاعل منكر. لو يذكر أي رجل مثلا في البيت، كان معك أخوك سبحان الله، وكان أخوك متزوج من توأة، جاء أخوك من السفر واختها التوأم اللي هي أجنبية عنه نامت في فراشها، وإذا نامت ما تشعر بشيء، فظنها زوجته، وسمعت أصوات تدل على أنه يريد الوقاع بها، فهل تقول أطعمه الله وسقاه ولا تنكر عليه؟ إذن هذا منكر، تنكر عليه. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين. لقاءنا بكم اليوم إن شاء الله في مسجد الهباش في شرح صحيح مسلم وشرح صحيح سنن الترمذي المتعلق بإيش؟ بالحج.